بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى عن ابن سيرين رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاتي العشي، فصلى ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنسى ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم فيقول: أنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. متفق عليه. وليس لمسلم فيه وضع اليد على اليد ولا التشبيك. وفي رواية قال: بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الظهر سلم من ركعتين، فقام رجل من بني سليم فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وساق الحديث. قال: رواه أحمد ومسلم. قال: وهذا يدل على أن القصة كانت بحضرته رضي الله عنه وبعد إسلامه. وفي رواية متفق عليها لما قال لم أنسى ولم تقصر قال: بلى قد نسيت. وهذا يدل على أن ذا اليدين تكلم بعدما علم عدم النسخ كلاما ليس بجواب سؤال. هذا الحديث بدأنا دراسته من درس ماض، واستمررنا في تلك الدراسة، وعرفنا فيما مضى أن هذا الحديث الصحيح أنه وقعت قصته في أيامي وفي زمن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأنه كان أحد الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء التصريح فيه بقوله: بينما أنا أصلي. وفي هذا رد على الإمام الطحاوي رحمه الله وغيره ممن ظن أن هذا من ما وقع قبل إسلام أبي هريرة رضي الله عنه. لأن الإمام الطحاوي ومن سار على نهجه حكموا بنسخ هذا الحديث، وقالوا إن أبا هريرة رضي الله عنه لم يحضر قصته، وإنما هو من مراسيله، لكن ترجح لنا مما ذكر من القرائن والأدلة على أن أبا هريرة حضر هذه القصة، وأنها وقعت بعد فتح خيبر، لأن أبا هريرة رضي الله عنه إنما أسلم في ذلك الوقت. وأيد هذا بأن الحديث روي أيضا عن صحابة آخرين رضي الله تعالى عنهم، أيضا هم حضروا مسألة سجود السهو، وأن إسلامهم كان متأخرا. كذلك درسنا في هذا الحديث مسألة هل الصلاة كانت صلاة ظهر أم صلاة عصر، وهل الشك كان من أبي هريرة أو كان من الرواة، وهذا أيضا محل تردد بين الفقهاء، فمنهم من نسب الشك إلى الرواة، ومنهم من نسبه إلى أبي هريرة. ولا يمنع أن يكون الشك قد بدأ من أبي هريرة رضي الله عنه، وتبعه أيضا شك من الرواة كابن سيرين، لأنه ورد عنه أنه أشار في بعض رواياته أنه نسي، وورد عنه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه رجح مرات فذكر الظهر، ورجح مرات فذكر العصر، والتبس عليه الأمر فساق الرواية بالشك. وعرفنا أيضا إن هذا الحديث لم تتكرر قصته، وإنما وقع مرة واحدة، وما جاء من أن هذا الحديث ذكر فيه الراوي أو الرجل الذي كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة باسم ذي الشمالين، ومرة باسم ذي اليدين، ومرة باسم الخرباق، فهذا يمكن الجمع فيه بأن الخرباق هو ذو اليدين، وأن قصة ذي الشمالين غير قصة ذي اليدين، لأن قصة ذي الشمالين قصة قديمة، وصاحبها استشهد في غزوة بدر. أما قصة ذي اليدين التي تتعلق بمسألة السهو فإنها كانت فيما بعد، وأن حديث عمران بن حسين مثل حديث أبي هريرة، يعني أنهما في قصة واحدة، وما جاء من خلاف من خلاف في الروايتين قد يوهم أنهما قصتان مختلفتان، فهذا أمر حاول العلماء أن يجمعوا بين تلك الأقوال. وفي حالة عدم إمكان الجمع رجحوا ما جاء في رواية أبي هريرة على ما جاء في غيرها من الروايات. وكنا قد انتهينا عند قول الإمام رحمه الله، قال إنه لما نقل أعرف، والحامل لهم على ذلك الاختلاف الواقع في السياقين، ففي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن السلام وقع من اثنتين، وأنه صلى الله عليه وسلم قام إلى خشبة في المسجد، وفي حديث عمران أنه سلم من ثلاث ركعات، وأنه دخل منزله لما فرغ من الصلاة. هذه وجوه الخلاف بين حديث عمران وبين حديث أبي هريرة. لذلك ذهب بعض الفقهاء إلى الجمع بين الروايتين، قالوا إن القصة تكررت، فالقصة الأولى رواها أبو هريرة والقصة الثانية رواها عمران بن حسين، لكن استبعد العلماء ومنهم الإمام العلائي تكرار القصة. قال: فأما الأول فقد حكى العلائي أن بعض شيوخه حمله على أن المراد أنه سلم في ابتداء الركعة الثالثة، يعني بعدما فرغ من الركعة الثانية يكون محل شروع في الركعة الثالثة فسلم، فجاز أن ينسب التسليم إلى الركعة الثالثة، وهذا يقول مستبعد. قال: واستبعده لأنه ما شرع في الركعة الثالثة حتى ينسب إليها، ولكن يقول كأنه يعتذر لمن أراد وحاول الجمع بين الروايتين بهذا الوجه. قال: ولكن طريق الجمع يكتفى فيها بأدنى مناسبة، يعني يلتمس له في ذلك العذر. قال: وليس بأبعد من دعوى تعدد القصة، يعني دعوى أنه أكمل الثانية وسلم عند شروعه في الثالثة فجاز أن ينسب التسليم إلى الثالثة، يقول هذا وإن كان بعيد لكنه ليس بأبعد من تعدد القصة، فتعدد القصة بعيد وهذا أيضا بعيد. قال: لأنه، يعني لو قلنا هذا الكلام وهو تعدد القصة، لأنه يلزم منه كون ذي اليدين في كل مرة استفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعيد، لأن الاستفهام في مرة واحدة يكفي. استفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، واستفهم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن صحة قوله، يعني قول ذي اليدين، وهو أيضا بعيد. وأما الثاني، يعني الجواب عن الاختلاف الثاني الذي جاء بين حديث عمران بن حسين وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى، قال: فلعل الراوي لما رآه تقدم من مكانه. والخلاف هو أن حديث أبي هريرة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سلم قام إلى خشبة في جانب المسجد ووقف عندها، وفي رواية عمران بن حسين يقول إن النبي قام ودخل منزله، فهذان وجهان مختلفان. يقول الشارح إنه يمكن الجمع بينهما بأن عمران بن حسين كان في مكان لما رأى النبي تقدم توهم أنه دخل بيته، خصوصا وأن المكان الذي وقف منه قريب من بيته صلى الله عليه وسلم، فإن بيت رسول الله أو بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت إما في شرقي القبلة وإما في وجه القبلة، كما هو حال بيت عائشة رضي الله تعالى عن بيت حفصة رضي الله عنها، فإنه كان في وجه القبلة، ولذلك لما رآه اتجه ناحية القبلة ولم يرى جسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم توهم أو ظن أنه دخل منزله، فقال بحسب ما غلب على ظنه أنه دخل منزله. وأما أبو هريرة رضي الله عنه فكان قد رآه واقفا في عند تلك الخشبة ولم يدخل منزله، فأخبر بحاله التي رأى فقال إنه وقف بجانب الخشبة. هذا ما جمع به بعض أهل العلم بين الخلاف الذي جاء في الروايتين. قال: وأما الثاني فلعل الراوي لما رآه تقدم من مكانه إلى جهة الخشبة ظن أنه دخل منزله لكون الخشبة كانت في جهة منزله، فإن كان كذلك يعني فإذا كان هذا هو الواقع وبه يجمع بين الروايتين فهو جمع حسن، وإن استبعدناه فما علينا إلا أن نطرق باب الإيه؟ باب الترجيح، لأنه إذا تعذر الجمع صير إلى الترجيح. والأصل في دفع الاختلاف بالجمع بين الروايتين، لأن في الجمع بين الروايتين إعمالا للدليلين، وإعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. فإن تعذر هذا الجمع صير إلى الإيه؟ إلى الترجيح. وعلى ذلك فرواية أبي هريرة أرجح من رواية مين؟ من رواية عمران. هذا ما أشار إليه بقوله فإن كان كذلك وإلا فرواية أبي هريرة أرجح لموافقة ابن عمر له على سياقه. يعني ابن عمر أيضا قال إن النبي وقف عند الخشبة، فيكون ما قاله راويان أرجح مما قاله إيه؟ راوي واحد. كما أخرجه الشافعي، يعني أخرج رواية أبي رواية ابن عمر، وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة. فهذه الرواية التي أخرجها هؤلاء العلماء يعني تقدم على رواية عمران. قال ولموافقة ذي اليدين كما أخرجه أبو بكر الأثرم. أيضا رواية ذي اليدين نفسها قال فيها إن النبي قام من مكانه ووقف عند الخشبة، وذي اليدين هو صاحب القصة، وما يقول يذكره صاحب القصة هو أدرى بما يذكره غيره إيه عنه. كما أخرجه أبو بكر الأثرم وعبد الله بن أحمد في زياداته المسند، وأبو بكر بن أبي خيثمة وغيرهم. فكلهم لما ذكروا حديث ذي اليدين قالوا فيه هذه العبارة التي توافق رواية أبي هريرة. يقول انتهى. يعني كلام مين؟ العلائي ولا كلام الحافظ؟ قال الحافظ قال في الفتح، فهو كلام الحافظ. قوله لم أنس ولم تقصر، هذا القول رد وجواب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذي اليدين، لما سأل ذو اليدين عن موجب السلام بعد الركعتين، يعني أن أول ما طرق إلى باله أمرين، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسي، أو أن الله سبحانه وتعالى شرع شرعا جديدا غير فيه الأمر الأول، ولذلك سأله أنسيت أم قصرت الصلاة، يعني أصبحت ركعتين، فقال لم أنس ولم تقصر. يقول هو تصريح بنفي النسيان ونفي القصر، رد على سؤال ذي اليدين، وهو مفسر لما عند مسلمين بلفظ كل ذلك لم يكن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل قال كل ذلك لم يكن، أو قال إيه لم أنسى ولم تقصر؟ والظاهر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إحدى المقالتين والثانية رويت بالمعنى. ها؟ وتأييد لما قاله علماء المعاني أن لفظة كل إذا تقدم وعقبه نفي كان نفيا لكل فرد لا للمجموع. يعني هذه مسألة، إذا قال لك إنسان فعلت كذا أو كذا فقلت كل ذلك لم يحدث، معناه أنك نفيت الأول ونفيت الثاني. وهذا جاء صريحا في قوله عليه الصلاة والسلام: لم أنسى ولم تقصر. فنفى النسيان استقلالا وانفرادا، ونفى القصر استقلالا وانفرادا. لكن على رواية كل ذلك لم إيه؟ لم يكن. فالنبي قال كل ذلك، كل هذا صيغة العموم تعود إلى ماذا؟ تعود إلى النسيان، وتعود إلى إيه؟ إلى القصر. وقوله لم يكن يعني نفي لكل واحد منهما، نفي لكل واحد منهما. لكن هل هذا النفي يعني مطابق للواقع ولا غير مطابق للواقع؟ الظاهر أن النفي غير مطابق للواقع، لأن الحالتين يعني التقسيم لا يزيد عن هاتين الحالتين، إما نسيان وإما إيه؟ وإما تشريع، إما نسيان وإما تشريع. ولذلك لما سأله قال النبي: أنا لم أنسى ولم أشرع. ها؟ لم يكن نسيان ولم يكن تشريع. ولذلك لما كان التقسيم لا يحتمل غير هاتين الحالتين راجع ذو اليدين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني إذا كان ليس ثمة تشريع إذن يتعين الإيه؟ النسيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفيه للتشريع أمر مؤكد، وأما نفيه للنسيان فهذا بحسب ما غلب على ظنه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يغلب على ظن الإنسان شيء وهو مخالف للواقع، غير مطابق للواقع. ولذلك الله سبحانه وتعالى ما أخذنا، لا يؤاخذكم الله باللغو، ولا يؤاخذكم أيضا إن الله تجاوز عن أمتي، يعني الحديث الذي جاء: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، ها؟ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. فكونه ما رفع عنه يعني معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا لما قال لم أنسى ولم تقصر هو نفى التشريع، ونفي التشريع مقطوعا به، بقي الأمر في مسألة نفي صاحبك. يقول له بكرة أنا بعد المغرب عندي موعد، إذا كان بعد العشاء طيب. السلام. يقول لك بكرة بعد المغرب أنا عندي ارتباط، إذا بعد العشاء لا بأس. يكون عند باب الصديق. عند خوخة أبو بكر الصديق. إيش؟ طيب معليش فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نفى الاحتمالين وقال لم أنس ولم تقصر، فنفي الثاني مقطوع به، والأول لما كان بحسبه ما غلب على ظنه، وقد تأكد ذو اليدين، لذلك قال له: بلى إيه؟ بلى نسيت، بلى إيه؟ نسيت. ولهذا يقول هنا، وهو مفسر لما عند مسلم بلفظ كل ذلك لم يكن، وتأييد لما قاله علماء المعاني أن لفظة كل إذا تقدم وعقبه يعني وتبعه نفي كان نفيا لكل فرد لا للمجموع، فهو نفي للنسيان استقلالا ونفي للتشريع استقلالا، بخلاف ما إذا تأخر. ها؟ بخلاف ما إذا تأخر. إيش الذي إذا تأخر؟ إذا تأخر اللفظ كل، لفظ كل إذا تأخر عن النفي هذا الذي يكون نفيا للمجموع. أما إذا تقدمت لفظة كل وجاء بعدها النفي فالنفي يكون لكل فرد وليس للمجموع. قال بخلاف ما إذا تأخر. ولهذا أجاب ذو اليدين بقوله قد كان بعض ذلك. قال له قد كان بعض ذلك، لأنك صليت ركعتين وأنت تقول إنه ما شرع لك أن تصلي ركعتين، وسألناك عن النسيان وقلت لم تنسى، والواقع أنه وقع أحد الاحتمالين وهو ليه؟ وهو النسيان. قال كما في صحيح مسلم، يعني هذه اللفظة التي جاءت في صحيح مسلم قد كان بعض ذلك، كما جاء في صحيح مسلم قوله لم كل ذلك لم يكن. النبي لما قال كل ذلك لم يكن جاء جواب ذي اليدين قد وقع بعض ذلك أو قد كان بعض ذلك. وعلى رواية البخاري قال لم أنسى ولم تقصر، فجاء الجواب بلى قد نسيت. قال وقد وفي البخاري ومسلم أنه قال بلى قد نسيت كما ذكر المصنف، يعني كما جاء ذلك في العبارة التي اختارها المصنف. والمراد بالمصنف هنا المجد بن تيمية، فإن لفظته التي نقلها في هذا الحديث أنه قال بلى قد إيش قد نسيت. قال وفيه دليل على جواز دخول السهو عليه صلى الله عليه وآله وسلم في الأحكام الشرعية، يعني هل يدخل عليه النسيان أو لا، هل ينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا، هذه من المسائل التي خاض فيها العلماء يعني كثيرا. فمن العلماء من يرى أن النسيان يتنافى مع العصمة، ولذلك نفاه عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة. ومنهم من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم تجري عليه ظواهر البشرية، ومن مظاهر البشرية النسيان، فهو قد ينسى لكن هذا النسيان لا يدوم إذا كان على خلاف التشريع، فإن الله سبحانه وتعالى ينبهه ويذكره. ولذلك مبدأ النسيان قد يكون، وهذا لا يتنافى مع العصمة، لأن العبرة بما ينتهى إليه من تنبيه الله سبحانه وتعالى وتذكيره لرسوله صلى الله عليه وسلم. واستدل القائلون بأن النسيان يجري عليه صلى الله عليه وسلم بما ورد عنه إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وهذا نص صريح منه عليه الصلاة والسلام في أنه ينسى. أما القائلون بعدم نسيانه وأنه محفوظ من الله سبحانه وتعالى ولذلك لا يطرأ عليه النسيان ولا ينسى، استدلوا بأثر مروي أخرجه الإمام مالك في الموطأ، إلا أنه بلاغ. يقول مالك فيه بلغني عن كذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن، ولكن أنسى لأسن. فتمسك العلماء القائلون بنفي النسيان عنه بهذا البلاغ، وقالوا هذا رواه مالك وهو يبين أن النبي لا ينساه، وإذا كان ثمة شيء ظاهره النسيان فإنه يقصر عليه ليكون أو ليظهر سنة وليشرع حكما من عند الله سبحانه وتعالى. وحملوا صورة هذه الصلاة على هذا الأمر، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما نسي أن الصلاة أربعا، ولكنه سلم بعد الركعتين ليشرع للناس كيف يستدركون ما يفوتهم من الصلاة من خلال سجود السهو. لكن هذا القول يعني رد عليه وأجيب عنه بأن الأثر لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إنه بلاغ، بل هو من البلاغات الأربع التي ما عرف لها إسناد. كتاب الإمام مالك رحمه الله فيه بلاغات كثيرة، وفيه روايات مرسلة، وعلماء الحديث تتبعوا هذه البلاغات ووجدوا لها أسانيد، ولذلك أخرجوها وذكروا أسانيدها، إلا أربعة بلاغات معروفة في كتاب مالك ما وجدوا لها أسانيد، هذا واحد منها. وأيضا منها حديث إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك إيه؟ فتلك يعني بحر غديقة أو نحو أو معنى بهذا المعنى، هذا أيضا من البلاغات التي لم يوجد لها إسناد، وهي معروفة في كتاب الموطأ، واشتغل العلماء بذكرها وتناولوا هذه البلاغات الأربع، فقالوا إن هذا البلاغ لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه معارض بما صح عنه من قوله إيه؟ إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وما دام قد ورد النص عنه بذلك فلا موجب لنفي ما قد أثبته صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أشار لنا هنا الشارح رحمه الله ونبهنا لفائدة، وهي يقول إن مسألة نسيان النبي عليه الصلاة والسلام، وهل يتنافى ذلك مع العصمة، وهل يجري عليه النسيان أو لا، من المسائل التي عني بالكلام فيها القاضي عياض، فإن القاضي عياض ألف كتابا في حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم سماه الشفاء في حقوقه المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني ما له وما عليه. ومن ضمن المسائل التي تناولها لإظهارا لحق النبي عليه الصلاة والسلام هذا الموضوع، مسألة نسيانه أينسى أو لا، أينسى أو لا. والشارح أعجب بما كتب الإمام القاضي عياض، ولذلك لفت نظرنا إليه وقال إن القاضي عياض قد كتب في الشفاء فشفى، يعني كتب في هذا الموضوع شيئا يعني من قرأه يرتاح ويطمئن إليه. قال: فيه دليل على جواز دخول السهو عليه صلى الله عليه وسلم في الأحكام الشرعية. وقد نقل عياض والنووي الإجماع على عدم جواز دخول السهو في الأقوال التبليغية، يقول نقل الإجماع، وخص الخلاف بالأفعال، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يبلغ قولا عن الله سواء كان آية أو قولا طلب منه تبليغه فإنه لن ينسى لا ينساه، لكن قد يجري النسيان عليه في الأفعال. يقول إن النووي والقاضي عياض حكيا في ذلك الإجماع، يعني أن إجماع العلماء على أن النبي نسيانه يكون في الأفعال ولا يكون في إيه؟ في الأقوال. قال وتعق وقد تعقب. من الذين تعقب؟ النووي والقاضي عياض. تعقب فيما؟ في دعوى الإجماع على عدم نسيان الأقوال. قال الحافظ نعم اتفق من جوز ذلك على أنه لا يقر عليه بل يقع له بيان ذلك إما متصلا بالفعل أو بعده كما وقع في هذا الحديث. كلام الحافظ ابن حجر هل هو أحد وجوه التعقب؟ وإلا أن الإمام الشوكاني ذكر دعوى الإجماع التي حكاها القاضي عياض والإمام النووي وكل الذي أخبر أنه تعق أنهما تعقب، لأن الظاهر من كلام الحافظ لا علاقة له بوجه التعقب. الحافظ يقول العلماء متفقون على أن النبي إذا سهى يعني وإذا كان السهو فعلا فإنه لا يترك عليه وإنما ينبه إليه. هذا التنبيه قد يكون متصلا وقد يكون متأخرا. إذن كلام الحافظ ابن حجر لا يتعلق بمسألة الإجماع في الأقوال وإنما يتكلم عن مبدأ أنه لا يقر على هذا السهو الذي وقع منه. فإن قلنا إنه لا يقع منه سهو في الأقوال انصرف كلامه على السهو في إيه؟ في الأفعال، وكأنه يقول بل يعني إذا سلمنا بالمسألة الأولى وهي أنه لا يقع منه السهو في الأقوال وأنه إذا وقع منه سهو في الأفعال كذلك ينبه إلى ذلك السهو لأن هذا هو الذي يتناسب مع العصمة، يتناسب مع عصمته صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أنه عليه الصلاة والسلام مصدر التشريع، والله تعالى يقول لنا في حقه صلى الله عليه وآله وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلو كان النبي يسهو ولا ينبه معناه أن يكون السهو تشريعا، ما عمله سهوا يكون شرعا، وهذا يتنافى مع العصمة ويتنافى مع التبليغ. إذن حتى ما قاله القاضي عياض أو ما نقله النووي من أن أو ما قاله من قال من العلماء من أنه يجوز عليه السهو نقول يجوز لكنه لا يقر عليه، يجوز عليه لكنه لا يقر لا يقر عليه. وهذا التجويز الذي يقع منه أو يقع عليه إنما يكون لحكمة الله سبحانه وتعالى علمها من أجل أن يشرع لنا أمرا كما حدث في نسيانه في الصلاة فإيش فنبهه ذو اليدين وشرع لنا سجود السهو، فكان ذلك يعني لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم الناس قال لهم إذا نسيتم اسجدوا سجدتين قد لا يكون وقعها في نفوسهم وحفظها وضبطها بمثل ما لو هو الذي باشرها. لذلك كان هذا مما شرع الله سبحانه وتعالى. وقد تعقب قال الحافظ نعم المتفق من نعم اتفق من جوز ذلك يعني النسيان عليه على أنه لا يقر عليه بل يقع له بيان ذلك إما متصلا بالفعل أو بعده. وقوله متصلا بالفعل مشعر بأن التجويز إنما هو في إيه؟ في الفعل دون القول كما وقع في هذا الحديث. نعم النبي قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا إيه؟ وهذا الأصل فيه أنه عام يشمل الأقوال والأفعال، لكنهم هم استقرأوا فما وجدوه نسيا في الأقوال، وإنما النسيان كان إيه؟ في الأفعال. ولذلك قال انعقد الإجماع على أن النسيان يكون في الأقوال في الأفعال ولا يكون في الأقوال التبليغية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه إيه؟ فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وإذا نسي يكون فعل ولا لم يفعل؟ ها؟ إذا نسي يكون فعل ولا لم يفعل؟ يكون لم يفعل. وهذا الله سبحانه وتعالى يعني ما أنكر عليه شيء من هذا مما يدل على أنه فعل، يعني بلغ كل الأقوال. وأما ما جرى من نسيان في الأفعال فهو مستدرك أيضا، والعبرة بآخر الأمرين، فإذا استدرك عليه وتنبه وأدى الأمر المستدرك كان قد إيه؟ كان قد بلغ الرسالة. قال وفائدة جواز السهو في مثل ذلك بيان الحكم الشرعي إذا وقع مثله لغيره. وأما من منع السهو مطلقا منه صلى الله عليه وسلم فأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة، منها أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم لم أنسى على ظاهره وحقيقته على ظاهره وحقيقته، وإن كان متعمدا وأنه كان متعمدا لذلك ليقع منه التشريع، يعني أنه ترك الركعتين تعمد، لكن هذا بعيد. ها؟ وأنه كان متعمدا لذلك ليقع منه التشريع بالفعل لكونه أبلغ من القول، يعني لكونه التشريع بالفعل أبلغ من التشريع بالقول. ويقول ويكفي في رد هذا تقريره صلى الله عليه وسلم لذي اليدين على قوله بلى قد نسيت، يعني يقول إن هذا الكلام غير مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب ذي اليدين لما سأل ذي اليدين قال له أقصرت الصلاة أم نسيت، فقال عليه الصلاة والسلام لم أنسى ولم تقصر. فذو اليدين رد على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له بلى قد نسيت، لا أنت نسيت. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فسكوته يشعر بأنه وافقه على أنه قد نسي، وهذا كاف في إثبات أنه إيه؟ أنه ينسى. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام توجه للقوم وقال لهم أحقا ما يقول ذو اليدين، يعني إيش رأيكم فيما قال ذو اليدين، فأقروا النبي على أنه لم ينسى، أقروا ذو اليدين على أنه نسي. إيش اللي حدث؟ أنهم أقروا ذو اليدين على أنه نسي، فقالوا نعم يعني صحيح إلا قالوا ذو اليدين. ولذلك صلى الله عليه وآله وسلم أكمل. فلو كان لا ينسى وإنما تعمد فعل ذلك لقال لهم أنا فعلت هذا لأعلمكم. ها؟ بل إنما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، يعني يرفع الخلاف في هذا. قال منها أنه صلى الله أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم لم أنس على ظاهره وحقيقته، وأنه كان متعمدا لذلك ليقع منه التشريع بالفعل لكونه أبلغ من القول. ويكفي في رد هذا تقريره صلى الله عليه وآله وسلم لذي اليدين على قوله بلى قد نسيت، وأصرح من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، قال وهو متفق عليه، يعني وهذا الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود كما سيأتي. قال ومن أجوبتهم، يعني القائلين بأن النبي لا ينسى، ومن أجوبتهم أن قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن يدل على عدم صدور النسيان منه. قال وتعقب بما قاله الحافظ في الفتح إن هذا الحديث لا أصل له، فإنه من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد، وأيضا هو أحد الأحاديث الأربعة التي تكلم عليها أو تكلم عليها الموطأ. هكذا عندكم؟ نحن عندنا تكلم عليها الموطأ، وهذا كان غريب، كيف يتكلم عليها الموطأ وهو الذي أوردها ورواها؟ تكلم عليها في الموطأ. قال ومن أجوبتهم أيضا لا هم ما قالوا الأربعة ما لها أسانيد، ما أحد يقول إنه ذكر أحد أسانيد الأربعة هذه. ابن الصلاح وغيره قالوا كل بلاغات الموطأ أسندت موصولة إلا هذه الأربعة. وهذا غريب لأن الحافظ لابد أن يكون وقف على قول ابن الصلاح. قال ومن أجوبتهم أيضا حديث إنكاره صلى الله عليه وسلم على من قال نسيت آية كذا وكذا، يعني إن النبي أنكر عليه، يعني كأنه يقول له لا تقل نسيت، ومن هنا قالوا هذا يدل على أن النبي لا ينسى. قال ومن أجوبتهم التي ومن أجوبتهم أيضا حديث إنكاره صلى الله عليه وآله وسلم على من قال نسيت آية كذا وكذا، وقال بئس ما أن يقول لأحدكم نسيت آية كذا وكذا. إيه عندنا بئس أن يقول لأحدكم، إيش الرواية اللي عندكم؟ بئس ما لأحدكم أن يقول، يعني كلمة لأحدكم تسبق كلمة أن يقول، هذا الصحيح. بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا. قال وتعقب بأنه لا يلزم من ذم إضافة نسيان الآية ذم إضافة نسيان كل شيء، لأن نسيان القرآن ما كما هو نسيانه قول، وهذا الذي قال العلماء إنه لا يكون بالنسبة له صلى الله عليه وسلم، ها؟ وأما نسيان الفعل غير نسيان القول، وهذا الذي فرق العلماء فيه بين أمري النسيان، قالوا يجوز عليه نسيان الفعل ولا يجوز عليه نسيان القول. بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا وكذا، وتعقب بأنه لا يلزم من ذم إضافة نسيان الآية لا يلزم من ذلك ذم إضافة نسيان كل شيء، فإن الفرق بينهما واضح جدا، لأن ذاك نسيان قول وهذا نسيان فعل. ها؟ هذه موضوع تاني. ما ننسخ من آية أو ننسها ليس معناه أو ننساها، فرق بين ننسها وننساها. لا لا، لأن الآية جاءت بقراءة أخرى، ما ننسخ من آية أو ننسأها، بمعنى أننا نؤخرها، فننسها بمعنى نؤخرها، وتأخيرها غير نسيانها. واضح؟ قال: فإن الفرق بينهما واضح جدا. قال: ومن أجوبتهم أن قوله لم أنسى راجع إلى السلام، أي سلمت قصدا بانيا على ما في اعتقادي أني صليت أربعا. فإذا قلنا إنه راجع إلى السلام، لكن العبرة بقول يعني بما رآه المخاطب ولا بما كان في نفس الإنسان؟ يعني سؤال ذي اليدين، هل كان متعلق بصلاة الركعتين ولا بالسلام؟ بالركعتين، ولذلك قال له نسيت. فكيف يكون جواب النبي أنا ما نسيت، وأنا ما نسيت وتعمدت السلام؟ لأنه أنا الذي في يقيني أني صليت أربعة، هو في واقعه نسيان، ولذلك هذا الجواب فيه تكلف. قال: ومن أجوبتهم قوله لم أنسى راجع إلى السلام، أي سلمت قصدا بانيا على ما في اعتقادي أني صليت أربعا، والواقع أنه لم يصلي أربعا. قال الحافظ: هذا جيد، يعني هذا الجواب، وكأن ذا اليدين فهم العموم في قوله لم أنس ولم تقصر، فقال: بلى قد نسيت. والكلام في ذلك محله علم الكلام والأصول. حقيقة قوله إن هذا جيد فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خاطب ذا اليدين بما فهمه هو، وترك ما فهمه ذو اليدين، بدليل أنه حكم الناس بين ما قاله ذو اليدين وما كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله. فهو بعيد إن قلنا إن قوله لم أنس يعني أنا سلمت متعمدا. طيب تسليمك متعمدا أو التسليم متعمدا لصلاة الرباعية معروف حكمها عند الفقهاء، يعني لو أن إنسانا تعمد السلام بعد الركعتين ما الحكم؟ وهذا مستبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال: وكأن ذا اليدين فهم العموم، فقال: بلى قد نسيت. والكلام في ذلك محله علم الكلام والأصول. كأن الشارح يقول ما في داعي إننا نحن نطول في هذه القضية، إلا أن هذه اشتغل بها الأصوليون، حيث إنها محل يعني بحثهم، واشتغل بها علماء الكلام حيث إنها من مقتضيات عصمة الرسالة، ونحن إنما نشتغل هنا بالقضايا الفرعية. قوله وقد تكلم عياض في الشفاء بما يشفي، فمن أراد البسطة فليرجع إليه، يعني إلى كتاب الشفاء. وهذا كله مبني على أن معنى السهو والنسيان واحد. وأما من فرق بينهما فله أن يقول: هذه الأدلة دلت على أنه وقع. وأما من فرق بينهما فله أن يقول: هذه الأدلة وإن دلت على أنه وقع النسيان منه صلى الله عليه وآله وسلم فهي لا تستلزم وقوع السهو. وهذا القول كما أشار إلى أن من العلماء من فرق بين النسيان وبين الإيه؟ وبين السهو، يعني كأنه يرى أن السهو نتيجة تقصير، وهذا ممنوع في حق الأنبياء، بخلاف النسيان فإنه أمر لا يكون عن تقصير، ولذلك هو يجوز في حق الأنبياء. فحمل هذه القصة على النسيان لا على الإيه؟ لا على السهو. واضح؟ قوله فصلى ما ترك، هنا أيضا أشار إلى قضية، يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تكلم مع ذي اليدين وسأل الصحابة رضوان الله عليهم وأخبروه بأنه صلى ركعتين، رجع إلى محله وصلى ركعتين أكمل بهما صلاة الظهر، ولم يستأنف صلاة جديدة، أي بنى على ما سبق. يقول هذا يدل على أن من نسي يبني على إيه؟ على ما سبق. وإن تخلل هذا، تخلل يعني البناء، أو تخلل شيء فاصل بين أداء الركعات الأربع، وإن تخلل كلام أو فاصل بين أول الصلاة وبين البناء لإتمامها. نعم، يقول هل السجود للحديث ولا السجود للتسليم؟ ها، السجود لما حدث من خلل في الصلاة، فيشمل الكل. قال قوله فصلى ما ترك، فيه جواز البناء على الصلاة التي خرج منها المصلي قبل تمامها ناسيا، وإلى ذلك ذهب الجمهور كما قال العراقي، من غير فرق بين من سلم من ركعتين أو أكثر أو أقل، حتى يدخل في ذلك حديث عمران، لأن حديث عمران قال سلم من كم؟ من ثلاث، وكذلك من سلم من ركعة في الصلاة الثنائية، ها؟ قال أو أقل. وقال سحنون وهو أحد علماء المالكية، إنما يبني من سلم من ركعتين كما في قصة ذي اليدين، يعني لو سلم من ثلاثة تبطل، ومن سلم من ركعة تبطل. قال وقال سحنون إنما يبني من سلم من ركعتين كما في قصة ذي اليدين. ليش سحنون يقول؟ لأن هذه القضية ما فيها قياس، وهي وقائع عين لا يقاس عليها، ولذلك نحن نفعل ما حدث مثل ما حدث، فإذا جاءت الصورة على غير ما حدث تبطل ليه الصلاة. قال وقال سحنون إنما يبني من سلم من ركعتين كما في قصة ذي اليدين، لأن ذلك وقع على غير القياس، فيقتصر على مورد النص. قال وحديث عمران بن حسين الآتي يبطل ما زعمه من قصر ليش عندكم من قصر الجواز على ركعتين. نحن نسختنا أظن اليوم، والمصحح رحمه الله في هذا اليوم كان يعني على غير العادة. قال يبطل ما زعمه من قصر الجواز، ها، من قصر الجواز على ركعتين، كأنه يقول إذا كان حديث عمران بن حسين جاء بثلاثة ركعات فماذا يقول سحنون؟ إما أن يرده، وإلا يلزمه أن لا يقتصر على الركعتين، على أنه يلزمه أن يقصر الجواز على إحدى صلاتي العشي. يعني إذا قال إنه هذه واقعة عين لا يقاس عليها، طيب نقول له إذا سهى الإنسان في صلاة العشاء هل يدخل في هذا الحكم ولا لا؟ إذا قال لا يدخل نقول له قد قست، وإذا قال لا يدخل نقول له إذن يتعين عليك أن تقصرها على إحدى صلاتي العشي، وعندئذ تكون ظاهرية محضة. واضح؟ وهذا ما لا يقول به سحنون. قال على أنه يلزمه أن يقصر الجواز على إحدى صلاتي العشي، ولا قائل به، بل العلماء طردوا الحكم في الصلوات كلها. قال: وذهبت الهادوية إلى أنه لا يجوز البناء على الصلاة التي خرج منها بتسليمتين من غير فرق بين العمد والسهو، وأجابوا عن حديث الباب بأن قصة ذا اليدين كانت قبل نسخ الكلام اعتمادا منهم على ما سلف عن الزهري، وهذا يؤكد لنا ما مر بنا من أول في الدرس الماضي، حيث قال الزبيري والزهري، فالصواب هو الزهري. ها، الهادوية طبعا قالوا هذا الحديث منسوخ ولذلك لا اعتبار له. قالوا: وقد قدمنا أنه وهم، يعني أن الزهري وهم حيث اعتبره قديما، على أنه قد روي البناء، على أنه قد روى البناء، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.